الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. مر معنا ما يتعلق بهذا الباب، ما يتعلق بالنظر في النجوم، وأن الصحيح أنه ينقسم إلى قسمين: النظر في النجوم والأخذ بما في النجوم من مسائل يكون على قسمين. القسم الأول من علم النجوم ويسمى بعلم التأثير، ويسمى بعلم التأثير. وضابطه قد مر معنا ما جاء في تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: لأن الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحواس الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. مر معنا أن هذا هو تعريف شيخ الإسلام لعلم التأثير. طيب، وله صور، ومن صور هذا العلم أن يعتقد بأن النجوم أنها مؤثرة بنفسها، بأنها تؤثر بنفسها، وهذا اعتقاد شرك وكفر. من اعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها هذا اعتقاد شرك وكفر، وهذا الذي عليه الملاحدة من الصابئة. الملاحدة من الصابئة وهم قوم إبراهيم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون بأن النجوم مؤثرة بنفسها، هي بنفسها تأتي بالأرزاق، هي التي تحيي، هي التي تميت، هي التي تخلق. وهذا اعتقاد الملاحدة من الصابئة. فمن كان يظن أن النجوم لها هذه المرتبة من الخلق والإيجاد والتدبير فهذا مشرك. وصورة من صور علم التأثير كذلك أن يجعلها سبب لمعرفة الغيب، أن يجعلها سببا لمعرفة الغيب، وهذا أيضا من الشرك، كحال المنجم والعراف. المنجم ينظر في النجوم ففي النظر يدعي أن من تحركات النجوم يعرف ما سيقع في الغد، وهذا قد كثر الفتنة به في هذه الآونة، زاد تعظيم الناس لباب التنجيم. وقد جاء في السنة ما يدل على تحريم ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من السحر المحرم، السحر كله محرم. ومنه من باب الفائدة ما يذكره ما يفعله الآن ويكتب في المجرات الجرائد والمجلات ما يسمى حظك اليوم، ما يسمى بحظك اليوم. وهذا الباب يجعلونه في الجرائد، يعني يقسم على حسب المواليد، أنت في شهر كذا، شهر 10 برجك برج الجوزاء، في شهر 11 الدلو الحوت، يجعلون أبراج للمواليد. ثم في إذا أنت ميلادك في هذا الشهر تحت هذا البرج فإن يكون في مستقبلك أحزان، أفراح، أتراح، حوادث، كن متيقظ، كن متنبه، يأتونك بأخبار. هذا من الشرك، لهذا منع العلماء رحمه الله النظر إلى هذه الأبراج لأن من التنجيم، لأن يجعلون بهذه الأشياء يدعون علم الغيب، هذا لا يجوز. كذلك من علم التأثير أن يجعلها سبب للخير والشر، إذا وقعت حوادث يقول هذا بسبب النجم الفلاني، هذا النجم سبب لهذه المصائب، يجعلها سبب. وهذا كذلك من المحرم، لا يجوز، لأنه جعل ما ليس سبب لا شرعا ولا قدرا جعله سبب، جعله سببا شرعا ما ليس سبب في الشرع ولا قدر جعله ما سبب، فهذا من صور الشرك، نوع من الشرك. فهذه ثلاث صور من علم التأثير وكلها محرمة: إما أن يعتقد أن النجوم مؤثرة بنفسها، أو أنه يجعلها سبب للمصائب، أو أنه يجعلها مع سبب لمعرفة الغيب، فهذا من علم التأثير وكله محرم. القسم الثاني من تعلم النجوم ما يسمى بعلم التسيير، ما يسمى بعلم التسيير. وهذا العلم له صور، وهذا العلم له صور، علم التسيير له صور. من صوره أن يستدل بالنجوم على الجهات، يستدلون أو يستدل بالنجوم على الجهات. وهذا يوجد بعض الناس من الفلكيين مثلا أو من أصحاب النظر يتتبعون حركة النجوم بقصد ماذا؟ أن يعرفوا الشمال الجنوب، مثل الآن يعني بعض الناس يعرف إيش الشمال الجنوب، القطب الجنوبي أو القطب الشمالي، بهذا النجوم يعرف محل الجهات. هذا جائز إجماعا، هذا جائز إجماعا، فهذا من علم التسيير. وهو وإن كان هو تعلم من علم النجوم لكن ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال، وهو أنك تنظر في النجوم لمعرفة ماذا الجهات الأربع، وهذا بالإجماع جائز. من علم التسيير صورة أخرى وهو النظر في النجوم لمعرفة الفصول الأربعة، لمعرفة الفصول الأربعة، كان يستدل بها على الفصول الأربعة، وهذا يعرف منازل القمر، وهذا موجود. بعض الناس عندهم قسمة يقول إذا سقط النجوم على الجهة الشمالية يأتي الصيف، أو سقط على الجهة الجنوبية يأتي الشتاء، فبعضهم يستدل بحركة النجوم على دخول الفصول الأربعة. هذا العلم من أهل العلم من كرهه، من العلم من كرهه وقال يكره، يعني ما يستدل أو يستفاد من النجوم هذه الفصول، لكن كثير من العلماء على جواز، وهذا صحيح أنه جائز، جائز أنا جائز، لأن هذا يكون على حساب دقيق. وهذا موجود في بعض المساجد يعني هذه النجوم، نجوم يعني من نجوم الصيف، نجوم الخريف، نجوم الشتاء، نجوم كذا الربيع، هذه النجوم معروفة. فهذه النجوم قال العلماء كثير من العلماء قال ما في شيء، ليس فيها شيء، لأن من علم التسيير استفاد منه. وكذلك صورة ثالثة من علم التسيير أن يجعلها وقت، وقت للمواسم، وقت للمواسم، وقت للمواسم، مثل يقول بعض الناس يخلان باحتمال ستأتي رياح، يقول يا أخي بماذا ستأتي؟ يقول أخي أصلا هذا الآن ننظر النجم فلاني، هذا النجم علامة، الآن علامة على دخول موسم الرياح، واضح. بعض المزارعين مثلا، بعض المزارعين يحرثون، يا أخي ماكم إيش هذا الهمة ما شاء الله في المزارع؟ يقول يا أخي والله الآن يعني نستعد لإنتاج زراعة نوع من الفواكه، ما شاء الله ليش هذا الوقت؟ يقول يا أخي انظر النجوم هذه الآن علامة على نزول الأمطار. فكون اتخاذ النجوم علامة ووقت ذهب العلماء إلى جوازه، وأن هذا ليس فيه شيء، أن هذا ليس فيه شيء، وهو ليس سبب وإنما علامة الوقت، علامة الوقت، فهذا ليس فيه شيء. ففرقهم العلماء بين اتخاذ النجوم سبب بين جعلها علامة، فمن جعلها علامة فهذا لا يؤثر، ليس فيه شيء. وبالنجم هم يهتدون، هداية قد تكون حسية وقد تكون معنوية، حسية في الطرقات ومعنوية في المواسم، يعرفون. أنا مثل إيش بعض الناس أن إذا أراد يركب البحر ويأخذ حاول تركب الآن، يأخذ ينظر يأخذ هذه النجوم الآن موج من الخريف، الآن خريف ما نظر نجوم هذا جان الآن هذا النجوم مدريش ذم أسماء، هذا نجم معروف، هذا نجم تكتر رياح الأفضل لا تخرج، فهم جعلوا هذا النجم علامة فقط، علامة على ما هو الرياح، ليس هو سبب للرياح، لا إنما علامة. فقال العلماء جعل هذه النجوم علامات كالزراعة وكالبحار وكالطقس، هذا إن شاء الله ليس فيه شيء. فهذا الخلاصة يتعلق بعلم التسيير. فعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فمن جعل ذلك كان محرم علم التأثير. وأما علم التسيير إن أراد بالنجوم معرفة الفصول الأربعة أو الجهات الأربع أو غيرها من الجهات أو كذلك جعل علامة لبعض الأوقات والمواسم، فهذا إن شاء الله ليس فيه شيء. إذن فقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة. فهذا من بعض ماذا؟ فالمؤلف منع وأجاز، منع ما جاء شرع بمنعه، وأجاز ما ذكر العلماء من ماذا؟ من إباحته. ولها عما سوى ذاك فإنه يدعو للزندقة والسلامة، أن الرجل يتمعن. الخوض التمعن في هذا الباب مشغلة، بل لربما مدرجة تدرجك إلى ما أبعد من ذلك. وكم ضل أناس عن في هذا الباب، لأن أخوان نظر في النجوم نظر إلى عالم آخر، النظر في النجوم نظر إلى عالم آخر، عندك عالم مفتوح، ما وراء هذا العالم عوالم عوالم. فكم استطاعت هذه النجوم أو اغتر الناس بهذه النجوم حتى عبدوها من دون الله جل وعلا، في نظر فيها عن هيئاتها وحركاتها. وكل من درس في هذا النجم يعرف أن هناك علاقة، هناك علاقة بين النجوم وبين الإنسان، أن هذا في علم الفلك يكونوا علاقات في ساعة البدر، أوقات البدر يتغير الإنسان، يتغير الإنسان، يتغير عن سلوجياته وحركاته، فهناك علاقة. فبعض الناس يتعمق في استنباط هذه العلاقات فيأتي ماذا؟ يأتي بهذه الأشياء المضلة. فبعضهم يظن أن هذه التأثر تأثيرات بإمكان أن نعرف ما يكون في الغد. ولهذا جاء علم التنجيم من علم من النظر في النجوم حتى يعلم ما في غد. وكان أهل التنبؤ إلى الآن، المتنبئون إلى الآن ينظرون في النجوم ويدعون. ولهذا في فتح عمورية قصيدة المعروفة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، إلى آخر أبياته. هذا ذكرها الشاعر في فتح عمورية، لما أراد الوالي بني العباس على ما أظن أراد فتح عمورية، كان من كان عنده من النجمين منع هذا الوالي: لا تخرج، لا تخرج يا والي. قال: لماذا؟ قال: النجوم. وإيش النجوم؟ قال: النجوم يعني هذا النجوم نجوم شؤم، نجوم شؤم، تخبر أن من خرج في هذا الأزمان ما ينتصر، ما يفلح في غزوته، اجلس يعني تأخر توانى. لكن هذا الحاكم مضى إلى عمورية حتى افتتحها، فألف الشعراء كهذا، يعني السيف أصدق أنباء من الكتب، أي كتب مال السحر والشعوذة والتنجيم. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، في أبيات طويلة يرد على المنجمين تراجع في وقت ماذا في مصادرها. فشاهد أن هذا قال: فإنه يدعو للزندق، التمعن في النجوم وزيادة الحظ في ذلك من ماذا. ولهذا جاء بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. لا تخوض في الصحابة، لا تخوض في أحوالهم، تعمق في أحوالهم ليش؟ لا. فإذا ذكر القدر لا تتعمق في القدر، لماذا الله خلقنا، لماذا الله قدر جعلنا هكذا، لماذا؟ لا تخوض في القدر، قل قدر الله ما شاء فعل. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، امسك السلام عليك، امسك عن النجوم يا أخوان، انظر نجم فلان، حاولك لا تتعلق شيء من أمور الدنيا بالنجوم، ابتعد عنها. ولذلك ما يقول انظر في الفصول الأربعة من العلم من كره ذلك، من كره ذلك، لماذا؟ لأنه طريقة وذريعة إلى التمعن في النجوم. فمن العلم من يرى أن ما ينبغي لأن فيها يتعلق ويجعلها، اتركها، انشغل بدنياك، لا تنشغل بسماك، انشغل بهذه الدنيا الذي أنت ماذا تمشي عليها، لأن التعلق بها مضيعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولها عما سوى ذاك فإنه يدعو إلى الزندقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم اقتبس. طيب، نبه هذه فقرة أخرى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالكلام وأهل الكلام. ولو تذكرون إخواني في الله قد مضى، قد مضى في جلسات غير هذه أو فقرات أخرى تم الكلام على أهل الكلام، وهذا مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله تعالى. المهم مر معنا الكلام حول الكلام إخواني في الله، وذكرنا أننا شاهد أن مما يؤخذ على المؤلف رحمه الله تعالى أنه يكرر بعض المسائل، بعض المسائل يكررها، يعني ترى مرة في موطن ثم يجعلها في موطن ثم يجعلها في موطن آخر بنفس المضمون، نفس المضمون ونفس المعنى. لكن يعتذر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا أراد من تكرار هذه المسائل ماذا؟ أن يؤكد عليها، أراد من التكرير التأكيد، لأن يعني هذه المسائل هي أصول، أصول الباب، ويرى أن الناس في زمن يحتاجون إلى هذه الثوابت، فهو يعيد ويبدي بها، يعيد ويرجع إليها بعد فقرات يذكرها يؤصل. ثم يمضي ثم يؤصل وهكذا. فلعل المؤلف يعتذر له في هذا، ولا فقد أخذ على هذا الكتاب أنه هذا بعض المسائل تكرر. فقد مر معنا الكلام على التحذير من الكلام ومن غير الكلام، لكن ماذا قال؟ ماذا قال؟ إياك والنظر في الكلام. منع المؤلف رحمه الله تعالى عن الخوض في الكلام، ومر معنا ما يتعلق بعلم الكلام ومن باب الإفادة والإعادة. معنى الكلام أو معنى علم الكلام في تعريف أهل العلم قالوا هو علم يتضمن، علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية، علم يتضمن الحجاج، الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، علم يتضمن الحجاج يعني الحجاج وإقامة الحجة، علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، وهو علم من العلوم على حد زعم أصحابه. لكن هذا العلم هم يدعون أنه ماذا يراد منه؟ المحاجة والمنافحة عن دين الإيمان، عن دين الإسلام، والذب عن الإسلام، عن أركان الإيمان، لكن بماذا؟ بأدلة عقلية، بأدلة عقلية، فيسمى بعلم الكلام. فهو ماذا؟ علم ليس مبني على أدلة نقلية شرعية، وإنما على أدلة عقلية. ولهذا ذم السلف هذا العلم، ذم السلف هذا العلم، وإن كان مقصدهم على حد زعمهم، انظر، على حد زعمهم يقولون أن هذا العلم يراد منه الذب عن دين الله جل وعلا، إلا أن أهل السنة والجماعة منعوا منه. لماذا؟ لأنه يقوم على أصول باطلة، وليس مقام ذكر أصول المتكلمين الذي يقوم عليه علم الكلام، لكن تعرف أن من أصولهم أنهم يعتمدون على العقل في حجاجهم، ولهذا سمي هذا العلم بعلم الكلام. واختلف العلماء لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام، يعني قال من أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، قالوا لأنه يقوم على القدرة على الجدل والمناظرة، هذا العلم يقوم على القدرة على الجدل والمناظرة، لأنه أدلة عقلية، هو أدلة عقلية، فيعتمد دائما على الجدل، على المناظرة، على المناقشة. فما هو عبارة عن كلام صرف، علم يقوم على الكلام الصرف، فسمي علم الكلام، سمي بعلم الكلام. هذا على قول، ولا هناك أسباب أخرى يذكر العلماء في سبب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، كقول من قال أن سمي بذلك لأن أول أنهم خاضوا في مسألة الكلام، كلام الرب جل وعلا، أنهم خاضوا في مسألة الكلام فسموا بأهل الكلام. وقيل أنهم سموا بأهل الكلام أرادوا أن يقابلوا علم من علم الفلاسفة، الفلاسفة عندهم علم يسمى بعلم المنطق، الفلاسفة عندهم علم بعلم منطق، فهؤلاء أهل الإسلام مثلا قالوا نحن سنقابل هذا العلم بعلم مشابه لعلمهم، إذا كان هذا العلم المنطق يقوم على أفكار الحادية فنحن سنبني ماذا؟ علم يقابل علمهم لكن مبني على أركان إسلامية، فسموه بعلم الكلام. وأنتم يا فلاسفة عندكم علم المنطق، نعم عندنا علم الكلام. فيقول هذا من أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام والله تعالى. وإن كان مشهور الأول أنهم سموا بأهل الكلام لأن علم يقوم على الكلام، على الجدل والنقاش والحوار والمناظرة وذكر المقدمات وذكر النتائج إلى آخر تعبيراتهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. حذر المؤلف رحمه الله تعالى من الجلوس إلى أصحاب الكلام، وهذا ليس من تحذير المؤلف بنفسه، بل على هذا أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يحذرون دائما وأبدا من علم الكلام، لأنه مبتدع، ولهذا ما خاض في علم الكلام إلا أهل البدع، هم الذين خاضوا في هذا العلم، هم الذين تبنوه من جهمية وأشاعرة ومعتزلة، هم الذين تبنوا هذا العلم علم الكلام، لأنهم ما رفعوا رأسا بالأدلة الشرعية، أهل الكلام لم يرفعوا رأسا بالأدلة الشرعية، وإنما همهم الأدلة العقلية، وهذا مذهب الجهمية والمرجئة والقدرية والأشاعرة والمعتزلة، وهم مبتدعة. ولهذا كان أهل السنة والجماعة يحذرون من هذا المذهب ويحذرون من هذا العلم، من أمثال هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى. يقول إمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم أو أخذ علم الكلام، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تجالس أصحاب الكلام، لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذب عن السنة، وإن ذبوا عن السنة، لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. انظر، ولو كان رجل متكلم يريد أن يذب عن السنة لكن عن طريق العلم الكلام فلا تأمن، وليس أهل الصحبة والمجالسة. لماذا؟ لأن هذا العلم مبتدع. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن أهل الكلام مبتدعة، نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن أهل الكلام من أهل البدع. قال المؤلف رحمه الله تعالى إياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. عرفنا لماذا؟ لأن ماذا؟ مذهبهم سيء، يقوم على الأدلة العقلية، يدوم على تقديس العقل، ويقوم ماذا؟ على عدم ماذا؟ الدفاع عن السنة أو الاستدلال بالسنة. قال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل. الآثار قد مر معنا لكن باب الفائدة، الآثار يجعل يعني أهل الآثار هنا مقصود أهل السنة، يقول عليك بالآثار وأهل الآثار، من أهل الآثار؟ هم أهل السنة. فأهل السنة لهم ألقاب، أهل السنة لهم ألقاب، فمن ألقابهم يسمون مثلا بأهل السنة والجماعة، ويسمون أيضا بأهل السنة، ويسمون أيضا بأهل الحديث، ويسمون أيضا بأهل الآثار، بأهل الآثار. فهذه من تسميات أهل السنة، فهذه كلها من لماذا المسمى واحد. قال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل. والآثار عند بعض العلماء يجعل الآثار بمعنى الآثار الموقوفة عن الصحابة، الآثار بمعنى الآثار الموقوفة عن الصحابة، الآثار الموقوفة عن الصحابة. ومنهم من جعل الآثار أنها بمرتبة الأحاديث المرفوعة، بمنزلة ومرتبة الأحاديث المرفوعة، كما ذكر ذلك ابن حجر والنووي رحمه الله تعالى. فابن حجر والنووي يجعلان الآثار بمعنى الأحاديث المرفوعة، فشاهد أنهم أهل السنة، سواء قلنا هذا وذاك أن مقصود بهم ما أهل السنة. ففي قول عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، أن شخص ماذا عليه يسترشد بأهل السنة ويرجع إليهم في كل مسائله، كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمرجع إليهم لا أنك تتكئ أو تتكئ على أهل البدع. قال منهم ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. أظن أخذ أطال الكلام، فهذه أهم مسائل متعلقة بهذا والذي بعده، وما بقي يترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.